الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ الإسلام رحمه الله بيّن في هذه الرسالة أن أكثر كلام هؤلاء إنما هو دائر حول العبارات المجملة والموهمة، وما كان في ألفاظ من الحق فإنهم يريدون به باطلا. وبناء على هذا فإنه ينبغي لطالب العلم أن يجعل نظره دقيقا إلى هذه العبارات، لا سيما في المقدمات، وأن ينظر في النتائج هل هي لازمة لهذه المقدمات أو فاسدة، فتظهر له حينئذ فساد هذه العبارات التي تكلم بها هؤلاء من دون الناس. ويعني قد مر معنا في المحاضرة الماضية في كسره ونسفه لكلام ابن سينا، ووقفنا على مناقشة يعني كلام الذين يقولون بأن الأجسام حادثة وليست حادثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا بيان أصول المقالات، وبيان ما في قول القائل بامتناع دوام الحوادث ودوام الفعل والفاعل، وأن ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث من النزاع، وطائفة أطلقت الإثبات، وطائفة أطلقت النفي، وطائفة فصلت وميزت. وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرون ولا المتكلمون بالكلام المحدث في الإسلام، ولا يوجد في كتبهم، وإنما يعرفه أئمة السنة والحديث وأئمة الفلاسفة. وأما المقدمة الأولى وهي قولهم إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون أو عن الاجتماع والافتراق أو عن الأكوان أو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه، والعرض لا يبقى زمانين، فالمقدمة الأولى ليس فيها نزاع معروف، وهي كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون، لكن النزاع
لا شك أن المقدمة الأولى ليس فيها نزاع معروف، ليس فيها نزاع معروف أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، ولكن الإشكال في هذه المقدمة، وإن لم يذكره شيخ الإسلام رحمه الله لكنه ذكر في مواضع أخرى، أن الإشكال أنهم يجعلون هذه المقدمة سارية على الخالق والمخلوق، وبناء عليه نفوا عن الخالق وصفه بأنه يفعل أو لا يفعل، وهي الحركة أو السكون. نعم.
لكن النزاع في السكون هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ نزاع مشهور بين النظار من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم، فكثير من نظار المسلمين وغيرهم يقولون هو عدمي، وكثير منهم يقول هو وجودي.
وهذا قال يعني هذه المسألة هي قاعدة، وهي أن الأمور التي فيها ترك هي أمور عدمية، الأمور التي فيها ترك هي أمور عدمية، وأما ما كان فيه فعل فهو أمر وجودي، فلا بد لطالب العلم أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. لا ما يحتاج، شباب يسمعون ولا لا؟ نعم. جزاك الله خير.
في بعض الناس يمكن
آخر الميكروفون. نعم. الله يرضى عليك.
لا هو الشيخ يقصد هذا. يقصد نغلق هذا؟
إيه.
تقصد هذا تغلقه؟
لا في هذا ممكن نجيبه
يعني تقصد تغلق هذا؟
لا.
لا الشيخ.
سابق الله
سامحونا.
لا بد. نعم
حسن الله.
وليس القائلون بأنه عدمي هم الفلاسفة فقط، بل كثير من نظار أهل الإسلام يقول ذلك من الكرامية والهشامية ومن الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم. وعلى هذا القول تبطل المقدمة الأولى على الدليل، كما أبطل أولئك المقدمة الثانية، فإنهم حينئذ أمكن وجود الجسم الساكن الذي لا يتحرك وخلوه عن الحوادث، وأن يكون حدوث حركته بعد أن لم تكن كحدوث الفعل بعد أن لم يكن، وذلك بأن يقال لا يخلو، إما أن يكون القادر المختار يمكنه الفعل وترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح ولا سبب حادث، وإما أن لا يمكن، فإن أمكن جاز أن يكون الجسم القديم ساكنا ثم حدثت حركته، فالقادر المختار سواء قيل هو واجب بنفسه أو ممكن فلا يلزم وجوب حدوث الجسم، وإن لم يمكن لزم دوام الحوادث، وحينئذ فيلزم بطلان مدلول هذا الدليل، وبطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل، فلزم فساده على التقديرين.
وهذه أيضا قاعدة، بطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل، هذه قاعدة في جميع الاستدلالات سواء كانت في النصوص الشرعية أو في المنتجات العقلية، بطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل.
وهذا بخلاف بطلان الدليل، فإنه لا يستلزم فساد المدلول، فإن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه، والدليل مستلزم المدلول، وليس المدلول مستلزما للدليل إلا أن يكون التلازم من الطرفين كصفات الله بعضها مع بعض وكصفاته مع ذاته، فعلمه وقدرته متلازمان وكلاهما ملازم لذاته، فيلزم من ثبوت شيء من ذلك ثبوت. وأما التقدير الثاني والثالث وهو أن الجسم لا يخلو عن الاجتماع والاختراق، فمبني على إثبات الجوهر الفرد، ومن هنا جعل هؤلاء الجوهر الفرد من أصول الدين، وجعلوا القول بتماثل الجواهر والأجسام من أصول دينهم، وهذا كله باطل شرعا وعقلا. وأيضا فقد جعل بعضهم الجوهر الفرد أصلا للعلم بالمعاد كما ذكره الرازي في الأربعين وغيره وغيره.
وهذا هو قول الأشاعرة قاطب، قول الأشاعرة والماتريدية إثبات الجوهر الفرد الذي زعموا أنه لا بد من تماثل الجواهر. نعم.
وهو من أبطل من هذا من حيث اعتقد أن المعاد يفتقر فيه إلى نفي النفس الناطقة، ولا يمكن نفيها إلا بإثبات الجوهر الفردي، وكلا المقدمتين باطلة. وسبب ذلك أن كثيرا من أهل الكلام اعتقدوا أن لا معاد إلا للبدن، والروح جزء منه أو عرض فيه، فصاروا يجعلون هذا دين الإسلام، وقابلهم المتفلسفة الذين يقولون أن لا معاد إلا للنفس الناطقة، وكلا القولين باطل، ليس هو إثبات معاد الروح والبدن جميعا، وأن النفس إذا فارقت البدن كانت منعمة أو معذبة، وأن الله تعالى يعيد الأرواح للأبدان عند القيامة الكبرى. فلما كان القول بمعاد البدن فقط هو قول هؤلاء المتكلمين، احتاجوا مع ذلك إلى نفي بقاء النفس بعد، فاحتاجوا إلى القدح في أدلة إثباتها، وكان أشهرها عند المتفلسفة هو قيام العلم بما لا ينقسم. قالت الفلاسفة: وكل متحيز فإنه منقسم.
طبعا من الأسباب التي من أجلها كفر العلماء الفلاسفة إنكارهم للمعاد الجسماني، هذه من المقولات التي لأجلها استحقت الفلاسفة وصف الكفر، لأنهم أنكروا المعاد الجسماني. ومعلوم أن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم لم يكن في المعاد الروحاني، وإنما كان في المعاد الجسماني، كما قال العاصي للنبي صلى الله عليه وسلم: أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذا؟ هو يشير العوض البالية المفتتة في يده، فقال: نعم، ويدخلك النار. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلق.
قالت الفلاسفة: وكل متحيز فإنه منقسم، فيلزم إثبات ما لا ينقسم، وهو النفس الناطقة عندهم، فأثبت هؤلاء الجوهر الفرد لكونه متحيزا لا ينقسم. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الإيمان بالله لا يتوقف على إثبات الجوهر الفرد، بل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى الإيمان بهذه الأصول لم يتعرض لإثبات الجوهر الفرد، ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، وأول من أثبت ذلك في الإسلام طائفة من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة ونحوهم الذين هم عند علماء الدين وأئمة المسلمين من أهل البدع والضلال، وكلامهم هذا هو من الكلام الذي ذمه السلف والأئمة رضي الله عنهم أجمعين. وأما قول من يقول إن كل جسم فهو مستلزم لكل نوع من الأعراض وإن العرض لا يبقى زمانين، فجمهور العقلاء يقولون إن كل واحدة من المقدمتين معلومة الفساد بالضرورة، ولهؤلاء طريقة ثالثة وهي طريقة التقدير والاختصاص، وأن كل مختص فهو ممكن أو محدث، ولم يفرقوا بين الواجب الغني بنفسه وبين المفتقر إلى غيره، مع العلم بأن الواجب الغني بنفسه له حقيقة تختص به واجبة بنفسها لا يفتقر إلى مخصص مباين له، وكذلك سائر لوازمه، وهذا أيضا مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أن ما كان بدعة في الشرع أو باطلا في العقل ما يصلح أن يكون من فروع الدين، فضلا عن أن يكون من أصوله، فضلا عن أن تصديق الرسول عليه فكيف إذا كان بدعة وباطلا شرعا وعقلا. وليس العلم بإثبات الصانع سبحانه مفتقرا إلى شيء من الطرق المبتدعة وإن كانت صحيحة، فكيف إذا كانت باطلة؟
نعم، هذه مسألة مهمة. يعني قد تكون هناك طرق بدعية صحيحة دالة على إثبات ألوهية الله جل وعلا وربوبيته، ولكن ما ثبت في الشرع فيه غنية وغناء وكفاء لمن يعني رزقه الله القرآن، كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه الطرق المحدثة المبتدعة وإن كان بعضها موصلا وصحيحا ومنتجا، إلا أنها في جملتها موغرة وموهمة وربما لا توصل.
لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموما مطلقا، كما تجد كثيرا من أهل الحديث والصوفية والمتفقهة يعيبون من أقام دليلا عقليا صحيحا على بعض المطالب الدينية ويجعلون هذا من الكلام المذموم. وليس الأمر كما يقوله هؤلاء، بل الدليل الصحيح مقبول وإن لم يعلم استدلال غيره به، لكن قد يذم لأسباب مثل أن يكون فيه خطر وغيره مغل عنه، كمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المخوفة مع إمكان القريبة الأمينة. وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة أو معارضة صحيحة، لكن المذموم أن يدعى صحة الباطل أو يتوقف الإيمان على بدعة ما شرعها الله تعالى ورسوله، فكيف إذا اجتمع جميعا كما زعم هؤلاء، حيث قالوا لا يمكن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما ذكروه من الطرق النظرية التي ابتدعوها، وهؤلاء يبنون الإيمان بالله تعالى ورسوله على مقدمات يزعمون أنه لا يحصل العلم أو لا يحصل الإيمان إلا بها، وقد تكون تلك الطريق باطلة، وقد تكون طويلة خفية مخطرة، وقد تكون مع صحتها هناك طرق أخرى غيرها، وقد يكون غيرها أصح وأقرب منها.
لذلك هذه أقسام الطرق، يعني الأول لا يحصل العلم ولا الإيمان بها، والثاني طريق باطلة، والثالث ليست باطلة لكنها طويلة وخفية ومخطرة. نعم.
وأيضا فقد يقولون إن المطلوب لا يعلم إلا بها، وهذا حال أهل الكلام المحدث المبتدع في الإسلام الذي ذمه سلف الأمة وأئمتها كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي يوسف وزفر بن الهذيل والبويطي والمزني والبخاري ومسلم وأبي داود السجستاني وإبراهيم الحربي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الملك بن حبيب وأبي العباس بن سريج وأبي حامد الإسفرايني والمروزي وأبي زيد المروزي والقاضي حسين وأبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وبالقاسم الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي وأبي عبد الله بن خفيف وأبي عبد الرحمن السلمي ومن لا يحصى عدده من أئمة الدين وشيوخ المسلمين الذين ذموا الكلام المبتدع في الإسلام مثل كلام الجهمية، كما قد ذكرت ألفاظ هؤلاء العلماء والأسانيد عنهم بذلك في كتب متعددة من كتب الآثار، مثل ما ذكره أبو عبد الله السلمي فيما صنفه في ذلك، وما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه الكبير المصنف في ذلك، وما ذكره
كتاب حق التحقيق جيد، يعني هو كتاب مفيد في ذم علم الكلام. نعم.
وما ذكره الحافظ أبو عمر النمري في كتابه في بيان العلم وفضله، حتى فيما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه المسمى بالإحياء، ومثل هذا يوجد في كتب السنة والحديث من المنقولات الكثيرة في ذلك. وقد بسطنا الكلام على أقوال السلف في غير هذا الموضع، وبينا مناظرة الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة للجهمية كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث أحد رؤوس الكلام صاحب حسين النجاري، ومناظرة الإمام الشافعي لحفص الفرد صاحب ضرار بن عمرو الكوفي، وبينا قول حفص الذي كفره به الشافعي، وقول أبي عيسى برغوث وغيره من الجهمية الذين ناظروا الإمام أحمد، وبينا أن من أعظم الكلام الذي ذمه هؤلاء الأئمة وغيرهم كلام الجهمية الذي استدلوا به على نفي الصفات، وهو الذي جعلوه أصلا للعلم بإثبات الصانع، وهو استدلالهم على ذلك بأن الأجسام محدثة لأنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو محدث، وهم ومن تبعهم من الكلابية والكرامية ومن وافقهم من متفقهة ومحدثين وصوفية وغيرهم يظنون أن هذا هو أصل الدين الذي به يعلم ثبوت الصانع سبحانه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما يقدح في هذا فهو قدح في أصل دين الإسلام، وأنه لا طريق للعلم بصدق الرسول إلا هذا الطريق. ثم إن أئمة هذا الطريق رأوا أن هذا يستلزم نفي صفات الرب تعالى لأجل الحجة على أن ما قامت به الأعراض باتفاقهم وما قامت به الأعراض قامت به الحوادث أيضا عند أئمتهم وجمهورهم كالجهمية والمعتزلة والكرامية والضرارية والهشامية، فصاروا لأجل هذا يقولون إن الرب لا يقوم به صفة لا علم ولا قدرة ولا كلام، فقالوا القرآن مخلوق خلقه منفصلا عنه، بل قالوا كلامه مخلوق خلقه منفصلا عنه، وقالوا إنه ليس فوق العالم لأنه لو كان فوقه للزم أن يكون جسما حاملا للأعراض والحوادث، وما قامت به الأعراض والحوادث فهو حادث، وقالوا إنه لا يرى في الآخرة لأنه لا يرى إلا ما كان مقابلا للرأي فيلزم أن يكون في جهة منه فيكون جسما حاملا للأعراض فيكون حادثا. ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم امتحنوا أئمة الدين وعلماء المسلمين المحنة المشهورة التي دعوا الناس فيها إلى نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن وغير ذلك، حتى ثبت الله إمام السنة الصابر على المحنة أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وأقام على السنة أيضا سائر أئمة السنة والحديث والفقه، وإن كان بعضهم وافقهم ظاهرة واعترف إنما وافقهم محنة لما تهددوا الناس بالقتل وحبسوا بعضهم وقتلوا بعضهم وأمروا أن لا تقبل شهادة شاهد حتى يمتحن فيوافقهم على قول الجهمية، ولا يولى قاض ولا إمام مسجد حتى يوافقهم، ولا يجرى رزق من بيت المال إلا على من يوافقهم، ولا يفتك أسير من أيدي الكفار حتى يوافقهم.
هذه المحنة العظيمة التي يقولون أنه يعني ما مر على المسلمين محنة من قبل المسلمين مثل محنة القول بخلق القرآن، كم من الناس قتل، يعني واحد يتصور أن الأمر يصل إلى حد أن الأسير المسلم يكون عند الكافرين، فأحمد بن أبي دؤاد قاضي الشر قاضي القضاة في زمانه يرسل الرجل ليفك أسار المسلمين من الروم وغيرهم من عند الروم وغيرهم ويأمره بأن يمتحنه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فك أسره، ومن قال القرآن كلام الله صفة له تركه في أسره. سبحان الله.
وأقامت هذه المحنة 14 سنة، ثم جلاها الله تعالى بما أعطاه لأئمة الدين من الصبر
من ولاية المأمون الحباسي، وهو ابن المنصور أبو جعفر، وكان الخليفة بعد أبي جعفر المنصور الأمين، وكان الأمين من أم عربية وهي زبيدة، أما المأمون فكانت أمه فارسية، وتأثر بأخواله في علم الكلام الفلسفي، ولذلك لما تولى الخلافة بالقوة وقتل أخاه كان من أوائل ما فعل أنه بنى دارا سماه دار الحكمة، وترجم الكتب اليونانية والهندية كتب الفلاسفة، وانشغل المسلمون بالقيل والقال عن قال الله قال الرسول، وأشغلون معهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. من خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثلاثة خلفاء تولوا كبر هذه الفتنة العظيمة. نعم.
وأقامت هذه المحنة بضعة عشر سنة، ثم جلاها الله تعالى بما أعطاه لأئمة الدين من الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إمام الأمة في ذلك الزمان كان أحمد بن حنبل، ولهذا شبهه العلماء بالخلفاء الراشدين وسموه الصديق الثاني. قال المرودي: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر
الصديق. عندنا في النسخة قال المرودي، ولا أعرف شخصا يقال له المرودي، إنما فيه مروذي ومروذي، هذا المرودي راوية أحمد بن حنبل. نعم.
قال المرودي: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الخوارج، إلى غير ذلك مما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. ولأجل ظهور بدعتهم واشتباه ضلالتهم قامت طائفة أخرى كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه، فردوا عليهم قولهم بنفي الصفات وإنكار العلو والرؤية وبخلق القرآن، وخالفوهم في ذلك، ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا أول لها، وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث. فقالوا: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وقالوا: إن القرآن ليس بمخلوق لكنه قديم. وابن كلاب أول من ظهر عنهم في الإسلام أنه قال هو قديم، ولم يقل هذا أحد من الأمة والأئمة، وإنما كانوا يقولون كلام الله غير مخلوق، ويقولون أيضا منه بدأ وإليه يعود.
هذه البدعة بدعة القول بأن الكلام النفسي هو كلام الله والقرآن ليس كلام الله، هذه من بدع عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد غفر الله له، أتى بهذه البدعة وتولع بها أناس. بالنسبة للشباب اللي جايين عشان الموطأ، لو يذهبون يقرأون القرآن أحسن، لأن هذا الدرس لا يناسبهم. ايش رأيكم يا شباب؟ ولا بس تبون تجلسون على راحتكم؟ نعم.
ويريدون بقولهم منه بدأ، أي هو الذي تكلم به، لم يبدأ من غيره، كما تقول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق ابتدأ من غيره. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منه. وجاء أبو الحسن الأشعري بعد ابن كلاب، وكان قد صار من أئمة المعتزلة وأخبرهم بمقالاتهم، فلما تبين له فساد أقوالهم وتناقضها انتقل عن مذهبهم وأخذ أصول ابن كلاب فاتبعها وبنى عليها.
أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان أبو علي الجبائي زوجا لأمه، فنشأ وترعرع في أحضان أبي علي الجبائي، وكان على الاعتزال حتى بلغ الأربعين، وهو في الأربعين صارت مناظرة بين أبي علي الجبائي وبين شيخ من شيوخ ابن كلاب، تلامذة ابن كلاب، فرأى أن طريقة المعتزلة غير مستقيمة. ولا شك أن طريقة المعتزلة يعني أبين ضلالا من طريقة ابن كلاب، لأنهم واضحين عندهم لا يضاف إلى الله أي شيء على وجه الصفاتية، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك، فلا يصفون الله لا بالعلم ولا بالحياة ولا بالقدرة ولا بالقوة ولا بأي شيء من الصفة. وأما ابن كلاب ومن سار على طريقته فإنهم يثبتون هذه الصفات وإن لم تكن بطرق صحيحة ومعاني صحيحة. نعم.
وأخذ أصول ابن كلاب فاتبعها وبنى عليها، وأظهر من تناقض المعتزلة في مسائل الصفات والقدر والوعيد وغير ذلك ما ظهر به فساد أقوالهم لكثير من الناس الذين كانوا لا يعرفون حقيقة أقوالهم، حتى قال فيه أبو بكر الصيرفي إنه قمع المعتزلة في قمع السمسمة، لكنه موافق لابن كلاب على الأصل الذي وافق فيه هؤلاء الجهمية، فصار المخالفون له من أهل السنة والإثبات ومن أهل النفي والتجهم يردون عليه ويقولون إنه تناقض وقال أقوالا مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وإنما أثبته من الكلام لا حقيقة له، بل يعود إلى التعطيل، لأنه أثبت معنى واحدا قائما بذات الرب، هو الأمر بكل مأمور به والنهي عن كل منهي عنه والخبر بكل مخبر به، وأن هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وأن معنى آية الكرسي وآية الدين معنى واحد، وأنه يريد جميع الكائنات بإرادة واحدة وإرادته تخلق ذلك، وكذلك قال في سائر الصفات كما قال في الكلام.
انتبه لقوله وإرادته تخلق ذلك، لأنهم لا يثبتون فعلا لله جل وعلا. ابن كلاب ومن سار على طريقته يقولون إن الله الخالق ومن سواه مخلوق، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الله الخالق وفعله الخلق ومفعوله المخلوق، فهم لا يثبتون لله فعلا ولا يثبتون لله قولا. القول يقولون عنه كلام نفسي لا حقيقة له في الواقع إلا المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعلى هذا يقال لهم وللمعتزلة إذا كان كلام الموجود في الخارج مخلوقا لله فكلامنا مخلوق لله، فهل ننسب كلامنا إلى الله أيضا ونقول هذا كلام الله؟ هذا قاله طوائف منهم بعد ذلك، كما يقول ناظمهم من غلاة الصوفية المتمشعرة، يقول ناظمهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. نسأل الله السلام والعافية. هذا ضلال مبين. نعم.
ويقولون إن ما أثبته من الرؤية لا حقيقة له في نفس الأمر، فإنه أثبت رؤية بالعين من غير مواجهة للمرئي. قالوا هذه مكابرة للعقل مخالفة للنص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تعالى وقال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي كالمرئي. وهذا
شبه الرؤية بالرؤية، ولا يمكن للشمس ولا للقمر أن يرى إلا من علو، وهذا فيه دلالة أن الله جل جلاله وعظم سلطانه يرى من علو. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرؤية إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرؤية ووضوحها، فلا يحتاج مع تفسير الرسول المبلغ عن الله تعالى إلى قول يخالف ذلك وإلى غير ذلك من المقالات. وأبو الحسن الأشعري أيضا أظهر من تناقض الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم ومن بيان فساد مقالاتهم ما تبين به أن ما عابهم به أعظم مما عابوه، وأن قوله وإن كان فيه باطل مخالف للعقل والسمع ففي أقوال أولئك من مخالفة السمع والعقل أعظم مما في قوله، وفي أقوالهم من التناقض أعظم مما في قوله، ولهذا اتبعه كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. وكان أبو الحسن منتسبا إلى السنة وأهل الحديث من الحنبلية وغيرهم، معظما لأحمد بن حنبل منتسبا إليه في السنة، كما قال في كتابه المعروف بالإبانة، وقد ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري.
هذه المرحلة وهي مرحلة الانتساب أبي الحسن الأشعري إلى السنة وإلى الإمام أحمد، هذه هي المرحلة الثالثة. يعني في المرحلة الأولى كان معتزليا جبائيا، في المرحلة الثانية كان على طريقة ابن كلاب، في المرحلة الثالثة لما جاء إلى بغداد قام خطيبا وقال يا أيها الناس إني أنخلع مما كنت عليه كما أنخلع من ثوبي هذا والقاه. ثم قال إني على عقيدة الإمام أحمد، فألف كتابه العظيم الإبانة عن أصول الديانة، وهذا الكتاب سار فيه على طريقة الإمام أحمد في إثبات الصفات لله جل وعلا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن تعلمون أن الإنسان الذي يعيش سنين في بدعة ما ثم يتبين له ضلال هذه البدعة ويتركها، أنه لا يستطيع أن يتركها كلية، يبقى معه بعض الآثار وبعض الشبه. ولذلك رحمه الله هو لا شك أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة، ولشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه رسالة في هذا، رسالة في رجوع أبي الحسن الأشعري، وأنه مر بهذه المراحل الثلاث. نعم. وأما ما يزعمه الأشعري من أن أبا الحسن ظل على طريقة ابن كلاب ولم يرجع إلى عقيدة أهل السنة، فهذا يرده كتابه الإبانة، كتابه الإبانة، وكذلك كتابه مقالات الإسلاميين، فهذين المؤلفين من المؤلفات التي تبين أنه رحمه الله سار إلى طريقة السنة وأصبح على طريقة أهل السنة مع بقايا كما ذكرت.
قال أبو الحسن في أثناء كتابه المذكور،
أبو الحسن هو ابن عساكر، لا أبو الحسن الأشعري في كتابه المذكور الإبانة.
فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبما روي عن الصحابة والتابعين وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وذكر جمل مقالاته كما ذكر جمل مقالات أهل السنة والحديث في كتابه المصنف في مقالات الإسلاميين، إلى أن قال وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول وإليه نذهب.
إذن الإمام الحسن الأشعري رحمه الله على طريقة أهل السنة في هذين الكتابين من مؤلفات الإبانة ومقالات الإسلامية، فمن زعم أنه أشعري فإن كان صادقا فليقل بما في هذين الكتابين، وإن كان مدعيا فليقل إني على طريقة ابن كلاب. نعم.
وقام
يا ليتهم لو بقوا على طريقة ابن كلاب لكان الأمر أهون، ولكن الواقع الذي يعيش هؤلاء المنتسبين إلى الأشعري والمنتسبين إلى أبي منصور الماتريدي، الواقع الذي يعيشونه هو عين قول الجهمية. فما كان ابن كلاب ينكر علو الله، ولا ابن فورك، ولا ابن قتيبة الباقلاني، ولا أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، وإنما كان خلافهم مع السنة في بعض الصفات الفعلية، ومن جملة ذلك خلافهم في الكلام الذي يكون في وقت دون وقت. أما الأشعرية المتأخرين اليوم فهم في الظاهر أشعري، ولكن في واقع الأمر هم والجهمية سواء لا فرق، ينكرون جميع الصفات لله عز وجل على الحقيقة، وإثباتهم للصفات السبع إثبات صوري، فهم لا يفرقون، لا يقولون بأن الله له إرادة، وإنما يقولون إرادة أزلية، والآن يقولون لا يريد. إذن الذي أراد ثم لا يريد ليس بمريد ولا لا؟ في العقل الذي أراد ثم لا يمكنه أن يريد إذن ليس بمريد. وهكذا في المشيئة يقولون سمع أزلا إذن لا يسمع الآن، قالوا لا سمع أزلا، الذي سمع أزلا وليس بقادر أو ممكن أن يسمع الآن إذن ليس بسمع. فتأملوا كيف اللف والدوران عندهم. نعم.
وقام أيضا أبو عبد الله محمد بن كرام بسجستان ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة وغير ذلك.
وين سجستان عبد الرحمن؟ على الوزن، يعرفها من الوزن. سجستان هي عبارة عن عدة قرى تشمل يعني قطعة كبيرة من أرض باكستان حاليا وإيران وأفغانستان، وهي أرض البلوش. سجستان أصلا هي منطقة البلوش، لذلك أبو داود السجستاني يقول هو من سجستان من البلوش يعني. وسجستان هي عاصمتها الحالية موجودة في هلمند ولاية من ولايات أفغانستان، وكان هذا المركز هو مركز سجستان، وأصلها بالفارسية سجستان يعني من كثرة ما كان فيها من الكلاب، لأنهم في أماكن فيها راعي الأغنام وسموا كذلك. نعم.
وقام أيضا أبو عبد الله محمد بن كرام بسجستان ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة وغير ذلك، ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالوا، ويخالفهم في لوازمها كما خالفهم ابن كلاب والأشعري، لكن هؤلاء منتسبون إلى السنة والحديث، وابن كرام منتسب إلى مذهب أهل الرأي. وخالف
كرام كان حنفيا في المذهب، كان حنفيا في المذهب، وأما ابن كلاب والأشعري فإنهم كانوا ينتسبون إلى السنة والحديث، أما ابن كرام فكان لا ينتسب إلى السنة، ينتسب إلى أهل الرأي أهل الكلام يعني حنفيا وعلى طريقة أهل الكلام في الاستدلال. نعم.
وخالف قول الجماعة وتكلم في مسألة الإيمان بكلام لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمنا باطنا وظاهرا وإن كان منافقا في الباطن، وجعله مع ذلك كافرا مخلدا في النار. وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدا في الآخرة، وهذا غلط عليه، فإنه جعله في النار، فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة، وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا. وتكلم أيضا في مسألة الجسم وحلول الحوادث بكلام تناقض فيه فلم يجري فيه على السنة قاعدة عقلية ولا سمعية، وتكلم بأمور أخرى أنكرت عليه، وإن كانت موافقته لأهل السنة أعظم من موافقة المعتزلة والرافضة، وهذه المقاصد مبسوطة في موضع آخر. وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون
على الاطلاع على مذهب ابن كرام اليوم إلى الآن حسب علمي، أنه لا يمكن الاطلاع على مذهب ابن كرام، لأن أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني مؤلفاته غير موجودة، وما ينقل وينسب إليه إنما هو مما نقله الناس. نعم.
وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون جميع رؤوس الكلام المحدث، كما يعيبون رؤوسهم المتقدمين كالجهم والجعد وأبي الهذيل والنظام وغيرهم، فإنهم شاركوهم في الأصل الذي منه ضلوا، حيث ادعوا أن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يمكن بهذه الطريق التي أحدثوها، وهو إثبات حدوث الأجسام بقيام الحوادث بها، وأن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع يظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق.
عجبا لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى أهل مكة، فلما شكوا في رسالته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم للمشركين انظروا إلى أصل الحوادث وإثبات الحوادث ونفي الحوادث فذلك يرشدكم إلى نبوتي، صح ولا لا؟ قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، خلاص انتهت القضية. لكن سبحان من يزيغ من يشاء ويضل من يشاء، نسأل الله الثبات وإياكم.
نعم. ومن عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا، وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع يظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق، ومن عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قالوه، وأن لا يمكن معرفة الصانع تعالى، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه أرسل رسوله محمدا بكلامه الذي
قوله ومن عالم بالسنة لفظا ومن عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر، ما في فاصلة، فالمعنى يستقيم ولا لا يا ناصر؟ ومن عالم، أي ومن هو عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قال. إذن العبارة تستقيم به تقدير كلمة هو، ومن هو عالم بالسنة. نعم.
ومن هو عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قالوه، وأن لا يمكن معرفة الصانع تعالى، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بكلامه الذي أنزله عليه إلا بنقيض قولهم الفاسد، وعلم أنه يجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك، يخلق ويتكلم بمشيئته وقدرته، متصفا بالصفات والأفعال الاختيارية القائمة بذاته المقدسة، وأن ما لا يكون كذلك يمتنع أن يكون خالقا لشيء أو متكلما بشيء. فطريقتهم
هذه خلاصة يعني معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات، أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة، يخلق ويتكلم بمشيئته وقدرته جل في علاه وإرادته سبحانه وتعالى، متصفا بالصفات والأفعال الاختيارية القائمة بذات المقدس، لأن من لا يخلق، من لا فعل له لا يمكن أن يكون خالقا، ومن لا قول له لا يمكن أن يكون مشرعا. فيثبات القول والفعل حقيقة هو فيه إثبات الصالح، ولهذا الله جل وعلا يذكر هذا في القرآن كثير، أن الرب هو الذي له الأفعال المطلقة، خلق السماوات والأرض، آيات كثيرة في هذا السياق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يثبت الربوبية والألوهية بذكر أفعاله جل وعلا، ويثبت الشرع بذكر قوله جل وعلا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، آيات كثيرة.
فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق مرسل للرسل إذا حققت عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل، فيبقى المسلم العاقل إذا تبين له حقيقة الأمر وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء متعجبا. ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم لما بينوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال، فادعى أولئك قدم العالم وأثبتوا موجبا بذاته، وقالوا إن الرسالة فيض يفيض على النبي من جهة العقل الفعال، لا أن هناك كلاما تكلم الله تعالى به قائما به أو مخلوقا في غيره. وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى وامتحنوا أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره، قد ظهر أصل كلمة هؤلاء الملاحدة الباطنية باطنة، وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم، وتجدد بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المئة الرابعة ما يطول شرحه، مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية.
طبعا يقصد رحمه الله الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المئة الرابعة، هذه هي الفتنة، فتنة ابن تومرت، كانت فتنة عظيمة، بعد يعني يقال أن أشد فتنة مرت على المسلمين من قبل الولاة كانت فتنة القول بخلق القرآن على عهد العباسيين، ثم بعد ذلك ما كان من فتنة ابن تومرت، فإنه كان يلزم الناس إلزاما بمذهب أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني الذي هي طريقة ابن كلاب، وإلا كان أهل المغرب كلهم كان أهل المغرب كلهم على عقيدة السنة. نعم.
ولما ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل وخفيت السنن الموافقة للعقل والسمع، دخلت الملاحدة من هذا الباب، فأخذوا من أولئك المبتدعة ما وافقتهم عليه وجعلوه أصلا لما يريدونه من إلحادهم وزندقتهم، فصاروا يقولون للمعتزلي: أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة يكون جسما مشبها بخلقه، وذلك ممتنع، فكذلك ما سمي عالما قادرا لا يكون إلا جسما مشبها للخلق، فيجب عليك أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات. ويقولون للكلابي: أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث فهو حادث، فإن ما قامت به الحوادث لم يخلو منها فيكون حادثا لامتناع حوادث لا أول لها، وما قامت به الأعراض فهو جسم محدث، فيجب عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة، لأن هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بجسم، ولأن من قامت به الأعراض قامت به الحوادث، ولا يفرق بين هذا وهذا عقل ولا نقل. فقولك إنه تقوم به الأعراض دون الحوادث تناقض، فإذا قال: أنا لا أسمي ما يقوم به عرضا، لأن العرض لا يبقى زمانين وصفاته باقية عندي، قالوا: قولك إن العرض لا يبقى زمانين مخالف لصريح العقل، بل هو مما يعلم فساده بضرورة العقل، وحينئذ فلا فرق بين بقاء صفاته وبقاء صفات غيره، فإما أن تسمي الجميع عرضا أو لا تسمي الجميع عرضا. وإذا قال: إنما قلت إنه لا يقبل الحوادث لأن ما قامت به الحوادث لا يخلو منها، قالوا له: وإذا كان عندك قد صار فاعلا بعد أن لم يكن، ولم يلزم من ذلك أنه لا يخلو من الفعل، فقل إنما إنه قام به الفعل بعد أن لم يكن، كما قالت إخوانك من مثبتة الصفات الكرامية وغيرهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون الفعل ولم يقم به، إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتج بها الملاحدة على أصناف أهل الكلام المحدث، حتى حدث في الإسلام من شر القرامضة الباطنية والفلاسفة الملاحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام.
يعني من لا يحسن سلاحا للعدو لا ينبغي له أن يستخدمه، لأنه إذا استخدمه انقلبت عليه. وأنا أضرب لكم مثال: الآن الناس متوجسين من الهواتف ويقولون إن الغرب يفتحون هذه القنوات فيسبوك تويتر واتساب للاطلاع على المجتمعات الإسلامية، فهم يعرفون إيش اللي يدور لأنهم يتجسسون على هذه كله. فإذا أراد إنسان أن يستخدم هذا الشيء ضدهم وهو لا يحسن، تنقلب عليه في جيبه وهم يعرفون كل شيء عنه، صح ولا لا؟ هؤلاء الذين تكلموا في إثبات وجود الرب جل جلاله وألوهيته سبحانه، إثبات النبوات بسلاح الفلاسفة والمناطقة، انقلب عليهم السلاح. ولذلك يعني النظر إلى أسلحتهم دون إبطالها هذا لا يصح، بل كان الواجب عليهم أن يقولوا إن القنبلة الذرية اللي عندكم والنووية اللي عندكم والأسلحة الفتاك اللي عندكم هذه تدمر البشرية، يجب عليكم أنتم أن تلقوها، لا أن تعطونا إياها نشوف حنا شنو فيها. طيب أعطوك إياها وأنت تبي تشوف شنو فيها، فجروها لك من بعيد بالريموت كنترول كلهم يموتون، هذا اللي حصل. لذلك تعرفون القصة أن المأمون أرسل رسولا له إلى ملك الروم يطلب الكتب اليونانية القديمة، كتب أرسطو وأفلاطون، فجمع وزراءه وحاشيته، قال: هذا كتاب من خليفة المسلمين يطلب أن ننسخ له الكتب القديمة، يسمونها الكتب القديمة، وكان الباباوات منعوا الناس من قراءة هذه الكتب، فكلهم أشاروا إليه أن لا. فواحد منهم قال: ألا تريد أن يتفرقوا؟ قال: بلى. قال: ألا تريدهم أن يصبحوا فرقا وجماعات؟ قال: بلى. قال: والله ما دخلت بلدة إلا فرقت أهلها. بس ليش؟ كلام مهم مجمل، أنت تقول شيء تريد شيء، أنا أقول شيء أريد شيء، وهذا يقول شيء يريد شيء، تختلف، ما هو كلام فصل كما قال الله عن القرآن. لذلك وقع السلاح انقلب عليهم، لذلك ينبغي لنا دائما أن نسوي نفسنا دراويش. تعرفون دراويش؟ ها؟ شو الدروشة؟ تسوي نفسك ما تفهم. إحنا إخواننا في مصر يقولون إيه؟ فلان درويش على باب الله. عرفت على باب الله؟ إيه. سوي نفسنا دراويش. إذا جابونا هذه الكلمات سوي نفسنا دراويش. ما نعرف. نعرف قال الله قال الرسول. تقبلون حي هلن. ما تقبلون ما لنا معكم نقاش. نعم.
وكان من أسباب ذلك عدم علمهم بما بعث الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول، فإن الأقوال المبتدعة لابد أن تكون مناقضة للشرع والعقل. جاء بعد ذلك طوائف من السالمية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية من حنبليين وشافعيين ومالكيين وحنفيين وغيرهم.
هذه قاعدة، أنا أحب القواعد أنكم تحفظون الأقوال. القاعدة الأقوال المبتدعة لابد أن تكون مناقضة للشرع والعقل، فإن لم يظهر لك مناقضة القول المبتدع عقلا فلعدم تمعنك، وإن لم يظهر لك تناقض القول المبتدع شرعا فلعدم اطلاعك. بس أحد أمرين، وإلا كل قول مبتدع فإنه متناقض. ونضرب على هذا مثال من الأقوال المبتدعة. هم يقولون مثلا، لماذا لا نطلب الشفاعة من رسول الله وقد أعطيها؟ وهذا حق، الرسول أعطي الشفاعة، لكن الله ما أمرك أن تطلب منه الشفاعة إلا إذا كان حيا تقول يا رسول الله ادعو الله لي، ما في بأس. لكن إذا مات قل له، شوفوا الآن تناقضنا، قل له طيب والصالحين والشهداء والملائكة والعلماء لهم شفاعات ولا ليس لهم شفاعات؟ يقول لهم شفاعات. إذن الآن كل واحد، هذا يقول يا جبريل اشفع لي لربي، وهذا يقول يا عيسى اشفع لي لربي، ما الذي فارقنا فيه أهل الشرك؟ هؤلاء كانوا يطلبون من غير الله. قال لا، تناقض الآن. أولا يقول الشفاعة أعطيها رسول الله فأنا أسأل رسول الله، وبعد ذلك غيره قال لا. طيب الطفل الصغير الذي يموت قبل الحلم الفرض، أليس له شفاعة؟ بعد تنادي طفلك الصغير وتقول له اشفع لي إلى ربك، تناقض، ما يمكن. كل قول مبتدع تناقض. كان عندنا في المسجد شايب، وإذا خلص المؤذن من لا آخر كلمة لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله حقا وصدقا، دائم يقول هالكلمة. قلت له طيب ليش هني تقول لا إله إلا الله حقا وصدقا، وفي التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ليش ما تقول بعد حقا وصدقا؟ كلا ما يصير، عبادة كيف أزيد فيك؟ طيب وهنا عبادة ليش تزيد فيها؟ تناقض، تناقض لازم لكل مبتدع. ما فيه بدعة إلا وصاحبها متناقض. مثلا إنسان يستدل بالقدر، يقول له يصل، كان يا أخي الله ما يريد أن يصلي، الله لو يريد يصلي يصلي، اضربه على وجهه كف، شوف يتعصب ولا ما يتعصب، يقول يا أخي الله أراد أن يضربك، يسكت ولا يأخذ حقه؟ نعم.
جاء بعد هؤلاء طوائف من السالمية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية من حنبليين وشافعيين ومالكيين وحنفيين وغيرهم، فوافقوا أهل الكلام المبتدع في أصلهم، ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمة أنهم خالفوا بها السنة، كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالى وقول الكلابية، فخالفوا الطائفتين في قولهم الذي ظهر مخالفته للنص والعقل، ولكن وافقوهم في الأصل الذي منه ضلوا، وهو أن الرب تعالى لم يكن في الأزل يمكنه أن يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يمكن أن يتكلم دائما بمشيئته وقدرته، ولا يمكن له كلمات لا نهاية لها. وإذا كان كذلك مع القول بأن القرآن غير مخلوق لم يكن إلا أحد القولين، إما قول الكرامية وموافقهم على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته بعد أن كان الكلام ممتنعا عليه، وإما قول ابن كلاب إن الكلام قديم العين لازم للذات، ولا يمكن الرب أن يتكلم بمشيئته وقدرته. فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية والكرامية، وصار فريق منهم إلى أن القرآن قديم العين، فأحدثوا قولا مركبا من قول المعتزلة والكلابية.
الإشامية أتباع هشام بن الحكم الجواليقي هم طائفة من الرافضة وكانوا مشبهة، ثم هؤلاء اندثروا وصار الرافضة كلهم إلى قول المعتزلة في مسألة القرآن. ولذلك الآن أنتم هذه شو السياسة ما يخالف نتكلم فيها. الآن ترون الناس اليوم في تقارب كبير بين الرافضة وبين المعتزلة اليوم، معتزلة اليوم الإباضية. ليش في تقارب؟ ما وجد تقارب، مع أن الإباضية المعتزلة يكفرون علي بن أبي طالب عياذا بالله، ويكفرون عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والرافضة يقدسون علي، مو بس يقدسونه ويعبدونه. طيب إذن كيف يصير بينهم تقارب؟ لأن فيه نقاط أخرى، نقاط تلاقي، منها أنهم في باب العقائد الرافضة كالمعتزلة تماما، لا يخالفون، لا يخالفون المعتزلة إلا في مسألتين ظاهرتين، إلا في مسألتين ظاهرتين، أحدهما مسألة الإمامة فالمعتزلة لا يقولون بالإمامة، والثاني أنهم يقولون بولاية علي والمعتزلة لا يقولون. ما سوى ذلك من المسائل فهي وهم عملة واحدة لهما وجهان فقط لا فرق، علاوة على اجتماعهم على ما يسمى بالمصالح المشتركة ضد أهل السنة. نعم.
فأحدثوا قولا مركبا من قول المعتزلة والكرامية فقالوا إنه حروف وأصوات أو حروف بلا أصوات، قديمة الأعيان قائمة بذات الرب تعالى، لم تزل ولا تزال قائمة بذات الرب. فأخذوا في الرد على من يقول إنه مخلوق طريق ابن كلاب والأشعري وموافقهما، وفي الرد على من يقول إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وحروف القرآن ليست هي كلام الله وهذا القرآن ليس هو كلام الله، والكلام إنما هو معنى واحد قائم بذات الرب طريق المعتزلة وموافقهم. ولهذا قالوا إن الكلام هو الحروف أو الحروف والأصوات، ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام، وهذا قول المعتزلة. ليس هذا قول السلف والأئمة، بل السلف والأئمة عندهم أن الكلام يتضمن الحروف والأصوات والمعاني، والمعتزلة عندهم لم تقم بذات الرب تعالى معاني تكون مدلول الحروف، وأما هؤلاء فعندهم يقوم به العلم والإرادة وغير ذلك من الصفات.
والكل أهل السنة عندهم الحرف والصوت إذا لم يكن له معنى لا يسمى كلاما، وهذا حتى عند أهل اللغة، عند أهل اللغة الكلام كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فالكلام عند أهل اللغة التي بها نزل القرآن هو اللفظ والصوت الذي له معنى. نعم.
والكلابية أثبتوا طلبا مخالفا للإرادة وحكما نفسانيا مخالفا للعلم، وجمهور العقلاء يعلمون أن هذا فاسد، وهؤلاء قد يوافقون الكلابية فيما أثبتوه في من هذا المعنى المخالف للعلم والإرادة، لكن يتناقضون، فإنهم إن جعلوا ذلك مسمى الكلام بطل قولهم إنه مجرد الحروف والأصوات، وإن قالوا إنه مدلول الكلام أثبتوا صفة من جنس العلم والإرادة مخالفة للعلم والإرادة، وهم ينكرون إثبات هذا على الكلابية كما أنكره المعتزلة وسائر. ولهذا
كيف
وسائر الطوائف كما انكر المعتزله وسائر الطوائف.
جميل. معناه يستقيم او سائر العقلاء يمكن. نعم.
ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة من فضائح ذلك القول ومعايب أهله فيذكرونه هم، ويأخذون ما يذكره الأشعرية من فضائح المعتزلة ومعايبهم فيذكرونها، حتى إنهم يذكرون عن ابن كلاب والأشعري حكايات في ذمهم يعلم أنها باطلة من افتراء المعتزلة عليهم، مثل نقلهم عن ابن كلاب رحمه الله أنه كان نصرانيا في الباطن، وأنه أظهر الإسلام ليفسده على أهله، وأنه بذلك أرضى أختا له نصرانية راهبة لما عيرته بالإسلام، ومن نقلهم عن الأشعري رحمهم الله.
انتبهوا، لا بد أن تدركوا أن ابن النديم صاحب الفهرس معتزلي إلى النخاع، ويفتري على المنتسبين إلى السنة افتراءات عجيبة، فاحذروا هذا الكتاب. مع الأسف هو مرجع من المراجع، كثير من الناس يرجعون إليه دون التنبه إلى أنه معتزلي إلى النخاع، فيحكي القصص والخرافات لذم أهل السنة، فلا بد من التنبه إلى حال هذا الرجل. نعم.
ومن نقلهم عن الأشعري رحمه الله تعالى أنه كان يبطن خلاف ما يظهر، وأنه مات على ظهر غلام بالأحساء.
أعوذ بالله، هذا من الافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
إلى غير ذلك مما يعلم العاقل، وأنه كذب عليهما، وأن الرجلين قالا ما يعتقدانه ظاهرا وباطنا، وكان متدينين بذلك، وأن نسبة قولهما إلى النصارى هو من افتراء الجهمية، فإنهم يقولون من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى، وقد ذكر ذلك عنهم الإمام أحمد في رده على الجهمية كما تقدم، قالوا إذا قلتم إن الله لم يزل وقدرته لم يزل وعلمه لم يزل ونوره فقد قلتم بقول النصارى. وابن كلاب كان مسلما باطلا وظاهرا، رجلا فاضلا جليل القدر، وقد رد على أهل البدع الكبار من الجهمية والمعتزلة والرافضة ردا كثيرا أحسن فيه وأصاب وغلط في بعض ذلك.
الله أكبر، كلام خطير ناصر. شيخ الإسلام يثني على ابن كلاب، شلون الآن لو سمع هذا بعض الناس اليوم؟ رجل إنصاف، ما في كلام، هذا هو الإنصاف، إنزال الناس منازلهم ومعرفة أن فلان أضل من فلان. نعم.
وكذلك الأشعري بعده كان مسلما باطلا وظاهرا.
أي والله نشهد له بذلك. نعم.
أظهر من الرد على أهل البدع وتناقضهم أكثر مما أظهر ابن كلاب، وإن كان ابن كلاب أعلم بالسنة وأتبع لها من الأشعري، فالأشعري صنف في أبواب الرد على المعتزلة والجهمية والرافضة والفلاسفة أكثر منه، وأظهر من فساد أقوال هؤلاء أكثر مما أظهر ابن كلاب. ولهذا
كتب الأشعري ينتفع بها طالب العلم، حتى التي ألفها في طوره الكلابي، مؤلفاته رحمه الله، يستفيد منها طالب العلم في جهة معرفة تناقض المعتزلة، معرفة تناقض الجهمية، معرفة تناقض الرافضة، معرفة تناقض الفلاسفة، فهذا ما يستفيد منه طالب العلم. نعم.
ولهذا صار قول الطائفة منسوبا إليه، وكان في الأصل إنما هو قول ابن كلاب، وكثير من الناس لا يعرفون ابن كلاب، بل إنما يعرفون الأشعرية لشهرته وكثرة رده على أهل البدع، وكثير ممن ينتسب إليه من الفضلاء، وأنه كان ظهور انتسابه إلى أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث أعظم من ابن كلاب، ولكن خفي عليه من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره مثل ابن كلاب وغيره، فالتزم ذلك الأصل الفاسد وأراد أن يجمع بينه وبين المقالات الظاهرة عن أهل السنة، فهو وإن كان في قوله خطأ وتناقض، ففي قوله من الصواب الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطوائف كالجهمية والقدرية والفلاسفة، ولهذا يلقب بإمام السنة في البلاد والأماكن التي لا يعرف فيها إلا قوله وقول هؤلاء، فمن خرج عن قوله من الناظرين في العقليات المسمات بأصول الدين خرج إلى قول معتزلي أو فيلسوف، وقوله أقرب إلى السنة من قول هؤلاء، فهو إمام السنة بهذا الاعتبار، وإن كان في قوله من المخالفة للسنة ما يعرفه غير هؤلاء الذين يظنون أن مراد السلف والأئمة بقولهم القرآن غير مخلوق أنه قديم العين.
على كل حال، القول بأن الأشاعرة من أهل السنة وليس من أهل السنة، نقول إنهم من أهل السنة باعتبار أنهم يعظمون الصحابة كقول أئمة السنة، وأنهم على طريقة أهل السنة في إثبات ما يسمى بالسمعيات في أبواب الإيمان باليوم الآخر، ولكنهم جانبوا السنة وخالفوا السنة في الصفات وفي مسألة الرؤية. نعم.
وهؤلاء يفترقون في القديم ما هو على هذين القولين، وبين الطائفتين منازعات ومخاصمات بل وفتن كفتنة بنت الفراء وبيت القشيري التي كانت ببغداد، فإن هؤلاء قولهم في القرآن قول السالمية، وهؤلاء قولهم قول الكلابية، وكل هؤلاء معظمون لأحمد بن حنبل منتسبون لاعتقاده قائلون إن الذي ننصره وندعو إليه هو قوله. وفي الحقيقة
هذه فتنة عظيمة، يعني فتنة بيت ابن الفراء وكذلك القشيري. نعم. وهم في الواقع الأمر ليسوا على يعني عقيدة الخالصة التي كان عليها الإمام أحمد. نعم.
وفي الحقيقة فقول أحمد وسائر أئمة أهل السنة لا قول هؤلاء ولا قول هؤلاء، وإنما ظنوا ذلك لموافقتهم أصول الجهمية، فلما كان قوله مركبا من أقوال أهل السنة ومن أصول الجهمية صار قولا مبتدعا مخالفا للشرع والعقل، وهم يظنون أنه قول أهل السنة وأن من خالفه فهو مبتدع، وقد يكثرون من خالفهم ولا يصلون خلفه ولا يسمعون منه الحديث ولا يسمعونه إياه ولا يستفتونه، وهم في الحقيقة من جنسي قولهم مبتدع كما أن قوله مبتدع، ومعهم حق وباطل ومعه حق وباطل، وقد يكون الحق الذي مع هؤلاء أكثر وقد يكون الحق الذي مع هؤلاء أكثر، فإن وزن ما مع كل شخص من الحق والباطل ومنه ما لا يعرفه إلا الله تعالى، فإن الشخص الواحد تختلف أحواله، وإنما نتكلم في جنس القول الذي عرفناه وفي لوازمه وما تولد عنه كلاما كليا عاما لا نخص به شخصا بعينه، لنبين أن الأصل الذي منه تفرقت الأمة وصاروا شيعا في هذه المسائل هو من ذلك الأصل الذي تدعاه الجهمية وظنت أنه أصل، وصار هؤلاء الذين قالوا بقول السالمية المركب من قول المعتزلة والكلابية القائلون بأن الصوت المعين الذي تكلم الله تعالى به قديم، متنازعين في الصوت المسموع من القراء على ثلاثة أقوال، منهم من يقول بل الصوت القديم غيره وذاك لا يسمع وهؤلاء أقل خطأ، ومنهم من يقول بل الصوت يشتمل على صوتين محدث وقديم، والذين قالوا بقول الكلابية متنازعون في القرآن العربي كلام من هو ومن الذي، فمنهم من يقول هو مخلوق خلقه الله تعالى في غيره ليدل به على ذلك المعنى القديم، ومنهم من يقول بل هو إحداث جبريل أنشأه وعبر به عما في نفس الله تعالى، ومن متأخريهم من قال بل هو إحداث محمد صلى الله عليه وسلم عبر به عما ألهمه الله تعالى من المعنى.
صار بعضهم يستدل بالقرآن على هذه البدعة الشنيعة، يعني وقعوا في البدعة وهذه مصيبة، ولووا ألسنتهم بالآيات وهذه مصيبة أخرى. نعم.
وصارت الطائفة القائلة بقدم القرآن بل بقدم عين الكلام متفقة على أن من كلمه الله تعالى من الملائكة والأنبياء وغيرهم فلم يكلمه بكلام تكلم به حين كلمه، بل أسمعه حينئذ ما هو موجودا قديما أزليا لم يزل ولا يزال. فقيل للكلابية المعنى لا يسمع وإنما يسمع الصوت، فقال الأشعري بل يسمع كل موجود بل يشم ويذاق، فالحواس الخمس يجوز أن تتعلق بكل موجود، وقال بقوله طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وبالمعالي الجويني وغيرهما، وقال القاضي أبو بكر كلام الله لا يسمع، واحتج طائفة من الكلابية كأبي محمد الدمشقي وغيره على أن القرآن إحداث محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قال فإنما أضافه إليه لأنه هو الذي أحدثه وألفه. وهذا
عجيب، يعني استدل بهذه الآية على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن قول النبي، إذا كان القرآن قول النبي فإذا يكون قول المشركين صحيح، إن المشركين ماذا قالوا؟ إن هذا إلا قول البشر، ويعنون به من بالبشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إنه قول نبي وهم سمعوا هذه الآية إنه لقول رسول كريم لأنها مكية، وما قالوا أنت تقول لنا هذا كلام الله ثم أنت لن تقول إنه قولك، لأنهم عرب يفهمون إنه لقول رسول كريم، المقصود الآن أنه كريم، وهذا القول قوله باعتبار النقل لا باعتبار أنه هو المتكلم به. نعم.
وهذا باطل، فإن الله تعالى أضافه إلى الرسول البشري تارة وإلى الرسول الملكي أخرى، إلى جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما، وكلاهما رسول مصطفى، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهذا جبريل، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان مضافا إليه لأنه أحدثه لتناقض الخبران، فإنه إن كان أحدثه هذا لم يحدث الآخر، وأيضا فإنه سبحانه قال إنه لقول رسول كريم ولم يقل نبي ولا ملك، فأضافه إليه باسم الرسول ليبين أنه مبلغ له عن مرسله لا محدث له من تلقاء نفسه، فعلم أنه أضافه للرسول لأنه بلغه عن الله لا أنه أحدثه وأنشأه. وأيضا فالمضاف هو القرآن ليس هو مجرد لفظي، فلو كان المراد ما ذكرتم لزم أن يكون كله كلام محمد أو جبريل لا كلام الله تعالى، وهذا قول الوحيد الذي قال الله تعالى فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فالله تعالى قد كفر من جعله قولا للبشر، وأخبر سبحانه أنه قول رسول من البشر، كما أخبر أنه قول رسول من الملائكة، فتبين أنه قول للرسول بلغه عن المرسل له، فله فيه البلاغ، لم يحدث هو شيئا منه، بل بلغه كما أنزل عليه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن بلغ عن الرسول كلاما كقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فذلك الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المبلغ بلغه بصوت نفسه وحركته. فالكلام الله تعالى أولى أن يكون كلام الله، وإن بلغه المبلغون بحركاتهم وأصواتهم، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الصوت إلى العبد، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الصوت إلى العبد، وإن كان القرآن كلام الله لا كلام العبد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. فالقرآن العزيز الذي يقرأه المسلمون كلام الله، ليس لملك ولا بشر ولا لبشر فيه شيء، وإن كان القراء من الملائكة والبشر إنما يقرؤونه بحركاتهم وأصواتهم. والتلاوة إن يريد بها نفس أفعال العباد فليست هي الكلام المتلو، وإن يريد بها نفس القرآن فالقرآن هو كلام الله الذي يتلى. وقد بسطنا الكلام على هذا الموضع وما فيه من النزاع، وبينا أن بعضه لفظي وبعضه معنوي في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن منشأ النزاع والضلال في هذا الباب هو قول الجهمية والقدرية، الذين حقيقة قولهم أن الرب تعالى لم يكن قادرا على أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته، بل رجح أحد المقدورين المتماثلين على الآخر بلا مرجح. ثم قالت القدرية: وكذلك العبد يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. وقالت الجهمية: بل العبد لا يحدث شيئا أصلا ولا يفعل شيئا لامتناع حوادث لا أول لها. فلما قالوا هذا صارت طائفة تقول: كلامه حينئذ لا يكون إلا مخلوقا، لأنه إن لم يكن مخلوقا لزم أن يكون قديما أو قائما به وهو حادث، والرب تعالى لا تحله الحوادث، وهذا قول الجهمية والمعتزلة وموافقهم. وطائفة تقول: بل حادث قائم به، والرب يمتنع أن يتكلم في الأزل بمشيئته وقدرته، وهذا قول الهشامية والكرامية وأبي معاذ التومني وزهير الأثري وطوائف كثيرين. وطائفة تقول: بل هو قديم العين، وهم الكلابية ومن وافقهم. ثم قيل: القديم هو المعنى كقول ابن كلاب نفسه. وقيل: بل هو الحروف أو الحروف والأصوات كقول السالمية وغيرهم. وأما قول السلف والأئمة فقالوا: إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكيف يشاء وكما يشاء، كما قد نص على ذلك أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وغيرهما من أهل السنة والحديث، وهو الذي حكاه أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد.
أبو بكر عبد العزيز المكي صاحب كتاب الحيدة، وهو من أنفع الرسائل في معرفة كيفية الحجاج.
لكن أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهما وافقوا الكلابية على أصلهم، كما وافقهم على ذلك أبو المعالي الجواني وغيره من أصحاب الشافعي، وأبو الوليد الباجي وغيره من أصحاب مالك. فصل. وأما طريقة القرآن في إثبات،
تلاحظون شيء مهم، أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يذكر بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة الذين وافقوا المتكلمين، ولا يذكر شيئا من الحنفية. والسبب في ذلك، لا بد أن نعرف السبب. السبب في ذلك أن حفيد الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان من خواص جلساء ابن أبي دؤاد، كان ينسب الأقوال الشنيعة إلى جده الإمام وينشر باسمه هذه البدع الاعتزالية، فدخل الاعتزال إلى مذهب الأحناف جدا مبكرا مع ما كان من كثير منهم من القياس وعدم الاهتمام بالأحاديث، ولذلك انتشر هذا المذهب. ولولا فضل الله عز وجل أولا ثم ظهور أبي منصور الماتريدي في بلاد ما وراء النهرين لكان الأحناف كلهم معتزل، ولكن الله ردهم بأبي منصور الماتريدي، وإن كان أبو منصور الماتريدي على طريقة الكلابية. نعم.
وأما طريقة القرآن في إثبات الصانع تعالى واختلاف الناس في الإقرار بالصانع، هل هو فطري أو نظري، وبيان قول من يقول إنه فطري وإن كل مولود يولد على الفطرة، وإنه قد يصير نظريا لبعض الناس لما يعرض له من الشبه فيستدل عليه بالأدلة الكثيرة، فطريقة القرآن ذكر الآيات وقياس الأولى، بخلاف طريقة أهل الكلام والفلسفة الذين يستعملون فيه قياس الشمول الذي تتساوى أفراده أو قياس التمثيل.
إذن الأنواع الأقيسة ثلاثة محمود، كم قياس في باب قياس الغائب على الشاهد؟ ثلاثة أنواع. أي قياس للغائب على الشاهد فأمامك ثلاثة أنواع من الأقيسة: قياس الأولى، ثم قياس التمثيل، ثم قياس الشمول. نعم.
والفرق بين الآيات والمقاييس أن القياس العقلي الذي يسميه أهل المنطق البرهان إنما يدل على مطلوب كلي، فإنه لا بد من قضية كلية موجبة، إذ لا نتاج عن السالبتين ولا عن جزئيين.
هذه فائدة من فوائد شيخ الإسلام رحمه الله، أن المقدمتان إذا كانت سالبتان ما تنتج، تسمى العقيمة. كذلك إذا كانت المقدمتين جزئيتين فإنها لا تنتج، تسمى عقيمة، لأن صور القياسات العقلية الستة معروفة، أربعة منها منتجة وصورتان منها غير منتجة. ما هما صورتان غير منتجتان؟ السالبتان الكليتان أو الجزئيتين. نعم.
وقياس التمثيل حقيقته هي حقيقة قياس الشمول، فإنما يسمى الحد الأوسط في هذا يسمى في ذاك الجامع المشترك بين الأصل والفرع، وقياس الشمول إنما يدل على مطلوب كلي لا على شيء بعينه، فإنه لا بد من مقدمة كلية فلا يفيد ما يختص به الموصوف، بخلاف الآيات فإن الآية تستلزم عين ما هي آية عليه فإنها دليل على عين المطلوب، وجميع المخلوقات آيات للخالق تعالى فإنها مستلزمة لذاته المعينة، فإنه يمتنع وجود شيء من المخلوقات إلا بوجود نفسه المقدسة المعينة، فصارت لازمة لكل موجود، وكل ملزوم فإنه يستدل به على لازمه، فإن الدليل هو ما يكون مستلزما لغيره، فكل ما كان مستلزما لغيره أمكن الاستدلال به عليه، وكل مخلوق فإنه يستلزم الخالق، يمتنع وجوده بدون وجود الخالق فيمكن الاستدلال به على عين الخالق، وإذا قلنا هو محدث وكل محدث فله محدث أو هذا ممكن وكل ممكن فلا بد له من واجب، فهذا صحيح، لكنه يدل على محدث مطلق وواجب مطلق لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه إلا أن تعلم عينه أو أنه واحد بدليل منفصل. وأما هذا القياس فإنما يدل على وصف كلي مشترك، ثم إذا علمنا الدليل بالدليل أن الفاعل القديم لا يكون إلا واحدا والفاعل الواجب بنفسه لا يكون إلا واحدا، لم يكن في ذلك ما يدل على عينه، بل إنما يدل على واحد مطلق عندنا وإن كان معينا في نفس الأمر. وآيات الله تعالى دالة على
المقصود أن القياسات الكلية، القياسات المنطقية هي كليات، والكليات لا تنتج في الخارج دلالات معينة، إنما تعطي التصورات العامة. فلو فرضنا صحة الاستدلال بالطريقة المنطقية فإنها لا تورث علما معينا في الخالق جل وعلا، وإنما تورث شيئا عاما، يعني لو أن إنسانا ما أراد أن يثبت وجود الخالق بكلية عامة فإنه يصل، لكن لو تسأله ما اسم الخالق، ما أوصافه، ما أفعاله، لا يستطيع أن يصل بكليته العامة. فلذلك طريقة القرآن أولى وأحسن الطرق في معرفة الخالق، لأنها طريقة تبين الأشياء المعينة، أسماء الخالق، صفات الخالق، أفعال الخالق، أقوال الخالق، فحينئذ يحصل المطلوب. نعم.
وآيات الله تعالى دالة على نفسه سبحانه وتعالى، ومن لم تدله على ذلك فلتصوره في استدلاله لا لتصور دلالتها، بخلاف القياس فإنه ليس فيه ما يدل على معين البتة. ولهذا كان المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلف في حقه تعالى هو القياس الأولى، مثل أن يعلم أن ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا نقص فيه، فهو حق بأن يثبت له من ذلك الكمال ما هو حق مما سواه. فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالا لا نقص فيه وقد اتصف به المخلوق، فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، وما ينزه عنه غيره من العيوب فهو سبحانه أحق بتنزيهه عنه. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، إلى قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، الآية. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومثل هذا كثير، والمقصود هنا التنبيه كما يليق بهذا الجواب.
يعني لو قال لكم أنتم، لو قال قائل لكم أنتم: هل الذي صنع الكمبيوتر والصاروخ والطيارة هل يقدر على أن يصنع كوبا من الماء؟ إيش تقولون؟
باب أولى.
هذا هو قياس الأولى. لذلك الله جل وعلا يقول: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا ضرب وتنبيه العقل بالشيء الأعلى لإفادة أن الشيء الأدنى من باب أولى. إذا كان الله جل وعلا خلق السماوات والأرض فإعادتنا من لا شيء ليس بأمر عسير. نعم. عليه سبحانه.
فصل. وأما قوله: والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل، فهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أوليهم وآخريهم، والقرآن قد دل عليه كما في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والمتفلسفة أيضا سلكوه، وبيانه من وجوه: أحدها أن إيجاده الأشياء هو بإرادته كما سيأتي، والإرادة تستلزم تصور المراد قطعا، وتصور المراد هو العلم، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. الثاني أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل بها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. وبهذين الطريقين يتقرر ما ذكره، ولهم طرق أخرى، منها أن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، إذ كل كمال فيه فهو منه، فيجب أن يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: أحدها أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم بالضرورة أن إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل، فلو لم يكن الواجب عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه، وهو ممتنع. الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله سبحانه له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوق في قياس شمول ولا قياس تمثيل، بل كل ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق تعالى أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. فصل.
يعني المسألة هذه ما فيها خلاف أن الدليل على علم الله إيجاده الأشياء، استحالة إيجاد الأشياء مع الجهل، هذه معروف، لا يمكن أن يوجد شيء مع الجهل الفاعل، إلا أن يكون هذا الفعل الذي وجد منه لا معنى له. أما أن يكون هناك فعل ومفعول ومخلوق مصنوع وله نظم ونظام بديع، فهذا دليل على العلم. ولذلك لو أضيف إلى الوجهين الأولين وبيانه من وجوه أحدها، الإيجاد مستلزم للعلم، والثاني قوله أن الإتقان في المفعول دليل على العلم، ويمكن يضاف إليه وجه ثالث فيقال إن حسن المآلات في المخلوقات دليل على العلم. لذلك هذا الدليل موجود في القرآن، حسن المآلات في المخلوقات دليل على العلم، لأن الملائكة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني استدل بالمآلات على العلم.
فصل. وأما قوله والدليل على قدرته إيجاد الأشياء، وهو إما بالذات وهو محال، وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما، وهو باطل، فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب. فقد يقال هذا إنما أثبت به كونه فاعلا بالاختيار، وإن كان لم يقرر مقدمات دليله، وفعله بالاختيار يثبت الإرادة لا يثبت القدرة، وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد، فظاهر هذا أنه كرر دليل الإرادة ولم يذكر على القدرة دليلا. لكن تقرير ذلك أن يقال إنه إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات عارية عن الصفات مستلزمة وجود المفعول، كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم الأفلاك وصدورها عن ذات مجردة، وإما أن يكون ذاتا موصوفة بصفات لا يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل. والأول باطل، لأنه يستلزم أن لا يحدث في العالم شيء، لأن العلة التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولها، فلا يتأخر شيء من معلولها عن الأزل، وهو خلاف الحس والمشاهد. وهذا الوجه يبطل قولهم بالموجب بالذات وتقدم شيء بعينه من أجزاء العالم، وسواء فسروا الموجب بذات مجردة مستلزمة للموجب أو بذات موصوفة مستلزمة للموجب، فإن القول بكون المبدع ملزوما لموجبه ومقتضاه مع تأخر بعض ذلك عن الأزل جمع بين النقيضين. وإذا أردت التقسيم الحاصر قلت الفاعل إما ذات مجردة وإما الذات بصفات، فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول، فإذا كان مجرد الذات هو الموجب فمجرد الذات علة تامة، فيلزم قدم جميع الحوادث وهو خلاف المشاهدة. وإن كان الثاني فالصفة التي تصلح بها الفعل هي القدرة، أو يقال فإذا لم يكن موجبا بذاته بل بصفة تعين أن يكون مختارا، فإنه إما موجب بالذات وإما فاعل بالاختيار، والمختار إنما يفعل بالقدرة إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر، بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها. وحقيقة الأمر أن العلم بكون الفاعل قادرا علم ضروري، حتى لو فرض أنه يفعل بالإرادة لم يكن بد أن يكون له قوة على الفعل. ولهذا لما كانت الحوادث تصدر تارة بسبب الأحياء القادرين كالملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان، وتارة بسبب الجمادات كالنار والهواء والماء، كانت هذه المتحركات مختصة بقوة بها تمتاز عما لا يصدر عنه مثل تلك الحركة. فصفة الحي تسمى قدرة، وإذا كانت أكمل من غيرها سميت قوة. قال تعالى
هذا تفريق جميل بين القدرة والقوة، القدرة صفة الحي، وإذا كانت أكمل سميت قوة. قد يكون الرجل حيا قادرا ولكن ليس قويا، متى يكون الحي قويا إذا كانت القدرة أكمل. نعم.
قال تعالى: وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقد ذكر قوله أشد منهم قوة في غير موضع. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي صحيح البخاري وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيثما كنت وردني به. وقد شك بعض الرواة هل قال ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، وجزم بعضهم باللفظ الأول، والذي دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله يخلق الأشياء بالأسباب، فالقوى التي جعلها في الحيوان والجماد هي من الأسباب التي بها يحدث الحوادث. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء بقوله كن، ويخلق الأشياء جل في علاه بأمره، يأمر الملائكة بأن يفعلوا شيئا كما جاء في القرآن الكريم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والمرسلات عرفا. فهذه كلها أوصاف للملائكة الذين يأمرهم الله جل وعلا بأمره مما يشاء. فإذن إيجاد الله جل وعلا وخلقه للأشياء إما بقوله كن، وإما بمباشرته سبحانه وتعالى كما باشر في خلق، باشر بيديه خلق أبينا آدم وغرس جنة عدن وكتب التوراة بيده كما جاء في أشياء معدودة. إذن نقول إن خلق الله للأشياء إما بالقول كن مباشرة أو بأمر الملائكة أن يفعلوا، أو أنه جل في علاه يباشر إيجاد الشيء. وأما أن الله جل وعلا يخلق الأشياء بالأسباب فهذا شيء واضح بدلالة الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا له سنة في الخلق كما قال في القرآن: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن مذهب السلف والأئمة أن الله خالق كل شيء بمشيئته وقدرته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فقدرته ومشيئته تستلزم وجود المقدور. ولفظ الاختيار في القرآن والسنة وكلام السلف يتضمن تفضيل المختار على غيره، كقوله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان، ثم قال: ما كان لهم الخيرة، فذكر الاختيار بعد المشيئة. وقال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي من قومه.
إذن الاختيار في دلالة الكتاب لما يقال فلان مختار، نقول كان المقصود بكلمة فلان مختار يعني أنه مميز عن الجمادات بوضع الإرادة له، فهذا صحيح، فهو مميز، وهذا هو معنى الاختيار في القرآن. وإذا كان المقصود بأن فلان مختار أي أنه يوجد فعل نفسه من دون إرادة الرب الكونية فهذا ليس مرادا، ولا هذا معنى الاختيار في القرآن. نعم.
وقد صار لفظ الاختيار يعبر به عن الإرادة بناء على أن العالم لا يريد إلا ما هو خير من غيره، أو بناء على أن الحي لا يريد إلا ما يراه خيرا من غيره، وإن كان قد يغلط في اعتقاده أنه خير من غيره. وهذا يطابق قول من قال إن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح. والمقصود هنا أن السلف والأئمة وجمهور الخلق الذين
الإرادة والاختيار متقاربان، الإرادة والاختيار من الألفاظ المترادفة.
والمقصود هنا أن السلف والأئمة وجمهور الخلق الذين يثبتون في المخلوقات قوة وقدرة بها تكون الحوادث التي تصدر عنها، فيكون إثبات القوة لله تعالى وقدرته على الفعل وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم، ويكون العلم بذلك من أظهر المعارف وأجلاها، فإنه قد استقر في فطرهم أن الفاعل لا يكون إلا قادرا، وأن القدرة صفة كمال. فإذا كان المخلوق قويا قادرا على ما يفعله، فالخالق تعالى أولى أن يكون قادرا قويا على ما يفعله. ومن المستقر في الفطر أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل امتنع كونه فاعلا. ولهذا كان من نفى أن يكون للعبد قدرة مؤثرة كجهم وأبي الحسن ومن اتبعهما لا يسمون العبد فاعلا بل يقولون هو كاسب. وجهم نفسه كان يقول ليس بقادر، كما أنه ليس بفاعل. وأبو الحسن وافقه على أنه ليس بفاعل حقيقة بل هو كاسب، وأنه ليس له قدرة مؤثرة في المقدور، لكن أثبت له قدرة وسماه قادرا خلافا لجهم. وكثير من الناس يقولون إن منازعته له لفظية لا تعود إلى معنى معقول، كما قد بسط في موضعه ويقال عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري.
حتى إن الأشاعر أنفسهم حاروا في معنى الكسب وما عرفوا إيش المراد بالكسب، كما قال أبو الخطاب: ومما يقال ولا حقيقة تدنو ولا حقيقة عنده تدنو إلى الأفهام القول عند
الكسب
عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. نعم.
ولما كان كون الفاعل قادرا من المعارف الضرورية اعترف فضلاء الفلاسفة بأن الله تعالى قادر مع قولهم إن العالم قديم كما يقولون إنه عالم، لكن نفاة الصفات منهم يقولون إن قدرته عين علمه وعلمه عين قدرته ونفس القدرة والعلم نفس القادر العالم. وهذا مما يقول العقلاء إن فساده معلوم بالاضطرار بعد التصور التام. والرازي وأمثاله يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل مختار أو موجب بالذات، ويجعلون الأول قول أهل الملل والثاني قول الفلاسفة، ثم يقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل مع جواز أن لا يفعل. وهذا تفسير القدرية بل تفسير بعضهم. وأما بعضهم فإنه يوافق أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة التامة والإرادة الجازمة يلزم وجود المراد. ولهذا كان مذهب أئمة أهل السنة أن الله تعالى خالق لأفعال العباد مع قولهم إن العبد فاعل قادر يفعل بمشيئته، وأن الله خالق ذلك كله، وأنه إذا خلق له قدرة تامة ومشيئة جازمة كان هذا مستلزما لخلق المراد المقدور. وعلى هذا فإذا قال القائل هو موجب بذاته، فإن أراد أنه موجب بذاته الموصوفة بالقدرة والمشيئة بمعنى أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مع كون كل ما سواه مخلوقا له محدثا بعد أن لم يكن، فهذا حق وهو قول أئمة المسلمين. وإن أراد أنه موجب بذات عارية عن الصفات أو أن ذاته وإرادته مستلزمة لوجود المفعول معه أزلا وأبدا فهذا باطل وليس هو قول أحد من المسلمين. وإذا قيل إنه قادر مختار، فإن أريد بالقادر أنه يفعل مع جواز أن لا يفعل، وأن الأمر الحادث الممكن يترجح وجوده على عدمه بدون السبب التام المستلزم لوجوده كما يقوله من يقوله من القدرية والجهمية، فهذا باطل. والرازي إذا ناظر الفلاسفة في إثبات كون الرب قادرا مختارا سلك مسلك هؤلاء، وأما في مناظرته القدرية وفي بحوثه في مسائل الممكن فهو يقرر أن القدرة والإرادة مستلزمة لوجود المراد، وأن الممكن لا يوجد إلا عند وجود السبب التام المستلزم له. ويرد على من يقول من المعتزلة كالخوارزمي وغيره إن الوجود يصير أولى به. ولهذا ورد على تفسيره القادر المختار من الأسئلة الضعيفة ما لم يجب عنه بجواب صحيح، بل ولم يقم دليلا صحيحا على أن الله تعالى قادر، كما قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. وأما على مذهب السلف وجمهور المسلمين الذين يثبتون القدر ويقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن العبد فاعل قادر مختار، والله تعالى خالق فعله وقدرته ومشيئته، فتزول الإشكالات كلها ويظهر أنه لا منافاة بين أن يكون الرب قادرا مختارا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو يوجب بمشيئته وقدرته ما شاءه من المقدورات، فما شاءه وجب وجوده وما لم يشأه امتنع وجوده، فهو موجب بذاته الموصوفة بالمشيئة والقدرة، بمعنى أنه يجب ما شاءه، ومع أن كل ما شاءه فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، ليس معه شيء قديم بقدمه. وإذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من مذهب السلف والأئمة وجمهور المسلمين، وأنه سبحانه يخلق الأشياء بالأسباب، وأنه يخلق بحكمة، كان العلم بأنه قادر مختار بهذا المعنى يزيل الشبه الواردة جميعها. وإن كان هذا القول لا يوجد في كتب الرازي وأمثالهم من المصنفين الذين لا يوجد في كتبهم إلا مذهب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية، ولهذا يوجد أحدهم متناقضا حائرا لا يثبت على قول واحد، لأنه ما من قول من هذه الأقوال إلا وفيه من الفساد ما يمنع العارف به وبلوازمه أن يعتقده حقا. وفروع هذه المسألة كثيرة جدا، مثل ما إذا تكلموا فيما يحدثه الله من المطر والسحاب والنبات والحيوان والحر والبرد والإهلال والإبدال والاستسرار وغير ذلك، فتجد أولئك المتفلسفة لا يجعلون الموجب لذلك إلا مجرد ما رأوه علة من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية أو النفوس والعقول. وتجد المتكلمين من الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن وأتباعه ممن لا يثبت الأسباب ولا الحكم أو لا يثبت أحدهما، ويقول إن النفس القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بغير مرجح، يحيل هذا كله على هذا القادر المختار الذي ذكروه، وليس هو القادر المختار عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين. وهؤلاء الذين أحالوا الحوادث على القادر المختار ينكرون ما يشهده الناس ويعقلونه ويعلمونه من الأسباب والحكم، وإذا رأوا المصلحة حصل للخلق مع الحادث قالوا إن هذا مجرد اقتران جرت به العادة من غير أن يفعل أحدهما بسبب أصلا ومن غير أن يفعله لحكمة أصلا، ويغلون في ذلك حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد منهم ومن أثبت الخلاء إن الفلك والرحى وغيرهما مما يدور يتفكك عند الدوران دائما، والقادر المختار يعيده كما كان، وإنما البحر فيه خلاء لأن ما فيه يحصل بالقادر المختار إلى أمثال ذلك. ولهذا يوجد أحدهم ينصر في هذا المصنف شيئا وينصر في الآخر ما يناقضه، تارة يرد على المتفلسفة بأصول المتكلمين والجهمية والقدرية، وتارة يرد على أولئك بأصول هؤلاء، وتارة يعارض بين القولين ويبقى حائرا واقفا. وبسط هذه الأمور لا يحتمله هذا المختصر، والمقصود هنا الكلام على أن الله سبحانه قادر، وأن العلم بذلك بعد تصور أنه فاعل علم ضروري، والطرق الدالة على ذلك كثيرة جدا، وكل ما علم أن الله تعالى فعله ولو بواسطة فإنه يدل على أنه فاعل للعلم الضروري بامتناع الفعل من غير قادر. ومن تمام ذلك أن يعلم أن الله على كل شيء قدير، والممتنع لذاته ليس بشيء في الخارج باتفاق العقلاء لامتناع أن يكون له في الخارج وجود أو ثبوت عند من يفرق بين الثبوت والوجود، وهو سبحانه قادر على كل شيء واحد من الضدين على سبيل البدل، وما وجودهما معا فليس بشيء بل هو ممتنع لذاته، وكذلك وجود الملزوم بدون لوازمه التي يمتنع وجوده بدونها هو من هذا الباب، كوجود الولد قبل والده مع كونه قد ولده ثم ووجود الصفات بدون ذات تقوم بها ونحو ذلك. ومن فهم هذا الأمر انحلت عنه الإشكالات التي تورد على قدرة الله وحكمته ومشيئته في مسائل القدر وغيرها، وتبين له أن خير الكلام كلام الله، وأنه سبحانه بين فيه الأمور الإلهية والمطالب العلوية أحسن بيان وأكمله، حيث يبين قدرته على أشياء لم يفعلها كقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله ما اقتتلوا ونحو ذلك، مع أنه لم يفعل مقدورة، وأن خلاف المعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسه، لكنه لا يكون لعدم مشيئته له، وهو لا يشاءه لما في ذلك من فوات حكمته التي يمتنع اجتماعها مع وجود هذا المفروض، والله أعلم. وهذا من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختار، فإنه سبحانه كما أنه يفعل بمشيئته وقدرته فهو سبحانه يفعل ما يفعله لحكمة، فيخلق لحكمة ويأمر لحكمة. وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين وأكثر طوائف النظار من المسلمين وغيرهم، وهو قول الكرامية والمعتزلة وغيرهم وجمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن من متأخريهم من قد تناقض فيفرع في بعض المواضع فروعا لا تناسب هذا الأصل.
الله جل وعلا لابد أن المسلم يعتقد أن أفعاله مبنية على الحكمة وأن أقواله مبنية على الحكمة، فشرعه المحكم محكم وفعله المتقن محكم. نعم.
وذهب الجهم بن صفوان وموافقه من متكلمة الصفاتية إلى أنه لا يفعل شيئا لحكمة، فلا يخلق لحكمة ولا يأمر لحكمة، ولا يفعل شيئا لشيء أصلا، وليس عندهم في القرآن العزيز لا مكي لا في خلقه ولا في أمره.
ومع الأسف يلوون ألسنتهم بالكتاب ويسمون الذين يقولون إن الله يفعل لحكمة ويقول لحكمة، يقولون أنتم تثبتون الحاجة لله، ويسمون الحكمة غرضا، يسمون الحكمة إيش؟ غرض. قل أنتم تقولون إن الله يفعل لغرض ويقول لغرض، وهذه حاجة، والحاجة افتقار، والافتقار منفي عن الله. يعني هذا تركيب باطل، لأن الحكمة كمال، وكون الإنسان يتصور كون فاعلين، أحدهما يفعل بلا حكمة والآخر يفعل لحكمة، أيهما أكمل؟ طيب لو تصورنا متكلمين، أحدهما يتكلم لحكمة والآخر يتكلم هكذا بلا حكمة، أيهما أكمل؟ سبحان الله. نعم.
وهذا القول ينصره كثير من مثبتة القدر الرادين على المعتزلة كأبي الحسن وموافقه من المتأخرين من أهل الكلام، ومن يوافقهم أحيانا من الفقهاء، وينصره طائفة من نفاة القياس من الظاهرية. وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين لا يوجد فيها إلا هذا القول وقول المعتزلة والقدرية. وقد علم أن قول القدرية مخالف للسنة والجماعة، فيظن من لا يعرف حقائق الأمور أن قول الجهم وأتباعه هو قول أهل السنة، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على هذه الأصول. والرازي وأمثاله
عطفت الأتباع على قول، إنما هو عطف على الجهم. فيظن من لا يعرف حقائق الأمور
فيظن من لا
قول الجهم وأتباعه
فيظن من لا يعرف حقائق الأمور أن قول الجهم وأتباعه هو قول أهل السنة، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على هذه الأصول. والرازي وأمثاله ينصرون هذا القول، ويدعون أن القول الأول وإن كان هو قول جمهور المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل التفسير والحديث والوعظ والعامة، فإنه باطل بالأدلة العقلية البرهانية. ونحن نذكر ما ذكروه من حججهم على هذا النفي، ونبين فسادها، فننقل ما ذكره الرازي في كتابه الأربعين، وهو لم يذكر النزاع إلا مع المعتزلة وأكثر المتأخرين من الفقهاء، فقال:
لعلنا نرجع ما قال وما ذكر من الحجج والشبه مع الرد عليه إن شاء الله الجمعة القادمة. نستريح قليلا قبل أن نبدأ بالأحاديث، الأحاديث تريح النفس، والقيل والقال تتعب النفس. سبحانك اللهم وبحمدك. نقول للشباب